طيب أفواهكم بذكر محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الثانية ينور الله بها قلوبكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الثالثة يعظم الله بها أجركم إن شاء الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين يا ابن فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين غريب يا مظلوم كربلاء سيدي ما خاب من تمسك بكم بل أمن والله من لجأ إليكم سادتي يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما فازوا وسعدوا هنيئا لهم. رحلوا وما رحلوا أهل ودادي إلا بحسن تصبري وفؤادي ساروا ولكن خلفوني بعدهم حزنا أصب الدمع صوب عهادي وسرت بقلب المستهام ركابهم تعلو بهم جبلين وتهبط وادي وخلت منازلهم فها هي قفرى بعدهم وما فيها سوى الأوتاد أبكي بها فرطا لفرط أبكي بها طورا لفرط صبابتي وأصيح تارتي وأنادي يا دار أين مضى ذوك فما لغى بعد التصبر يوم معادي دار وقد ذكرتني بعراسك القفرة عراس بني النبي الهايا يا 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 دي لما سرى عنها ابن بنت محمد يا بالأهل والأولاد والأصحاب لم يحفظوا عهد النبي يا بآله الأمجاد يا 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 دي قد شتتوهم بين مقهور ومأسور ومنحور بسيف يا يا ومنحور بسيف عنايا يا 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 دي هذا بسامرة وذاك بكربلاء أيوة ويلاه يا يا وبطوس ذاك وذاك في بغداد سله في على يا جعفر ابن محمد علة الإجايا دار وين حسين راعيك والله يا دار نشدج عنها ليك يا دار وين حسين راعيك والله وين العشيرة والزلم ذيك وين البطل عباس والله يا دايا يا يا دار عزيني وعزيك يا دار ظل غراب البين ينعيك الف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسالم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين رحم الله المتقين وجعلنا الله وإياكم من خيار المتقين ببركة الصلاة على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد
قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون أحبتي لو تصفحتم التأريخ واستمعتم لمن يبين مفاصل التأريخ لوجدتم أن التأريخ قد كتب بأقلام مزيفة أقلام كاذبة لم تقصد تدوين الحقائق بما هي ولم تقصد عكس صورة ناصعة عن الماضي لأجيال المستقبل أبدا بل تجدون أن الأقلام كانت مسيسة وكانت لها رؤية واستراتيجية واضحة للمستقبل، تريد أن تربي بنفوس الناس صورة غير الصورة الحقيقية التي عاشها المسلمون بعد الانقلاب وبعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله. فاللي ملتفت لهذه الحقيقة راح يجد الإعجاز القرآني واضح جدا، إن شاء الله نعرج على الآية. لكن لازم تلتفت أن التاريخ لم يكتب بإخلاص، بل كتب بعكس ذلك، كتب التاريخ بغايات ومقاصد فاسدة، إلا ما ندر، إلا القليل من الكتابات التي حملت الحقائق. ولليوم يدرس التاريخ المزيف في المناهج والدراسات العامة، ومن يطرح حقيقة معينة موجودة في التاريخ ولعله مكتوبة في مصادر التاريخ ولكن لم تعتد النفوس على سماعها، من يظهرها إلى الخارج يعد متطاول ومشوه للتاريخ، مع أن الحقائق موجودة في بطون الكتب، توجد هناك بعضهم، يعني حتى بعض العلماء يقول هذه من المعاجز أن من كتب التاريخ وأراد أن يعكس الصورة السلبية عن أهل الحق ويثبت الصورة النورانية لأهل الباطل، مع ذلك أن قلمه أقر بالفضل والإحسان لأهل النور والمعرفة ولأهل البيت عليهم السلام. يعني بعض الكتب تذكر تاريخ للأمم والملوك، ومع ذلك تجد حقائق موجودة مبعثرة يمين ويسار، إذا جمعتها راح تشوف الصورة واضحة قدامك، من هم أهل الحق ومن هم أهل الباطل على طول التاريخ، من أهل الحق ومن أهل الباطل. فالتاريخ مع أنه قد ظلم أهل البيت، يعني اللي يلتفت أن الذين غصبوا الخلافة واعتدوا على إرادة السماء فعلوا ما فعلوا من الأمور التي لم تظهر لعامة الناس بل ظهرت على طول التاريخ. قلت لأحد الأخوة من الإعجاز هذه الفترة الزمنية الطويلة، واليوم نقرأ التاريخ ونرى ما نرى في التاريخ من اعتداءات، ومنها تغييب فضائل أهل البيت، يعني عن قصد، عن عمد وقصد يغيبون الفضيلة لآل البيت ولا يكتبونها في التاريخ، ومع ذلك نجد أن بطون الكتب مليئة بفضائل أهل البيت، وعن قصد وعمد يشوهون صورة أهل البيت ويكتبون ما يكتبون من الكذب والزور والبهتان والوضع على أهل البيت، يعني يختلقون الأحاديث الكاذبة ويشوهون صورة إمام معصوم ويثبتونها في بطون الكتب، ومع ذلك هي ظاهرة يعني وواضحة البطلان وقد نص عليها كثير من العلماء. مع ذلك في الطرف الآخر غيبوا مفاسد أمراءهم، تلتفتوا يعني من جهة عملوا على تغييب فضائل أهل البيت ما يكتبونه، يعني تصور البخاري ولا حديث عن الصادق عليه السلام، يعني الصادق اللي ما شاء الله من الطلبة 4000 طالب، مالك بن أنس يقول أنا أحصيت في كتاب، أحد الرواة يقول أحصى في كتاب 4000 طالب من الثقات، كلهم ذولا يروون عن الصادق، ثقات يعني ثقة كل حديثه ينوخذ، 4000 مع ذلك ما يروي رواية واحدة، مع أنه يقول أنا أروي الرواة الصحيحة. هذا تغييب حقيقي لولا مو تغييب مقصود، مقصود 100%. وتغييب الفضائل من جهة وخلق روايات تطعن بآل البيت من جهة، هذا خط، وخط آخر لا يغيب مفاسد القوم اللي موجودة، حتى أكو إقرارات بألسنتهم، اللي يراجع بعض الكتب يجد إقرارات للأول والثاني والثالث وغيره من الأمراء يقر على نفسه بأنه ارتكب المعاصي ومال يمينا ويسارا وتعدى على حقوق آل البيت أو عبر حدود الله سبحانه وتعالى. التفت، هذا جانب. جانب آخر لا، خلقوا لهم محاسن يريد يحسنون صورتهم، خلقوا لهم روايات تجعل تحسن صورة الأمراء بأنه فلان أمير المؤمنين، فلان كاتب الوحي، فلان ما أدري شو يسوي، فلان صعد، فلان نزل، يسوون فد أشياء عجيبة غريبة، يعني مثل ما يروون مثلا النبي يقول صلى الله عليه وآله، وهذا ما قايله حاشا النبي، يقول كاد أوشك أن ينزل علينا العذاب ولا ينجو منا إلا معروفة ليش يا عمر موجودة هاي روايات يروونها منهاج السنة مليء بهذي الأمور. مثلا كادت أن تنزل علينا هاي يقولون النبي يقول كادت أن تنزل علينا نار من السماء فتحرقنا جميعا إلا بين عمر إلا عمر مثلا وهكذا يخلقون لأبي بكر لعمر عثمان لمعاوية لغيره من الخلفاء يخلقون لهم أشياء في سبيل تحسن صورتهم. وأكل يوم حتى برامج تطلع بالتلفزيون تعرض الدعاة لمذهب أبناء العامة شلون يمجدون ويرفعون من شأنية القوم. هو هذا يخلق له ما يخلق له من الأمور يقول هاي هاي معجزة هاي عظمة هاي مزية هاي فضيلة هاي يغيب مفاسده وبالتالي ومن جهة أخرى شو يسوي يخلق له فضائل لأن ما عنده هو يذم بنفسه وهذا يخلق له فضائل. هذن الخطين مشن بالتاريخ وانكتبن المن على مود يحسن صورة جهة ويشوهن صورة جهة أخرى. هذا من جانب. من جانب ثاني يعني السياسة اللي كانت متبعة بالمجتمع سياسة اليوم احنا ما عايشينها لعله عايشين اكو اشياء من عندها سياسة التسقيط. يعني من يتكلم بفضائل علي بن ابي طالب عليه السلام امام الملأ او في الشارع او في الميادين هذا هناك مواجهة له قاسية من قبل الولاة. هذا ممنوع انت تتكلم بالشيء الممنوع. ممنوع تتكلم اولا قبل علي بن ابي طالب ممنوع واحد يتكلم بروايه عن رسول الله ويقول قال رسول الله منعوا تدوين الحديث والروايه حديث رسول الله قالوا حسبنا كتاب الله. وظل قرابه 200 سنه ترى ما مدون الحديث ما مكتوب الى زمن يعني عبد العزيز ماكو يلا دونوا الحديث هذيش الخلفاء قبل ماكو. اما خط آل البيت وحد التدوين الخاص وحد يعني اكو مثلا شلون كتاب سليم بن قيس الكوفي الهلالي يعني هو يروي يقول دونه وعرض على الإمام وهو ضامه ومن راد يموت يطال واحد وهكذا قال له هذا أمان تعدك ومن راد يموت الثاني قال له الثالث أمان تعدك وهكذا من واحد الواحد بالسر في سبيل يوصلون أحاديث مكتوبة. أما بذيك الفترة كانوا يمنعون من تدوين الحديث ولا حد يقول قال رسول الله حتى لا يشتبه الحديث بالقرآن وتأويلات كلها باطلة. القصد فمنعوا تدوين حديث رسول الله. بعدين اللي يحجب فضائل أمير المؤمنين عليه السلام هذا شبي يقطع رزقه من بيت المال ويهان وبعضهم يهدم تهدم دار علي يعني هذا بأمر الخليفة تهدم دار علي يقطع رزقه من بيت المال. لا تحجب هاي الفضائل. أول مرة قال له الأصحاب علي طبوا لبيوتكم يلا تذكرون علي لا تذكرون علي بالشارع واضح. بعدين ببيوتهم لما تشوف الصوت الحق يعلى تبعوهم قام يهدم دار علي وبعضهم ينفى وبعضهم يضرب في مجلس الخليفة يعني أمام الملأ بالخيزران يضرب. شايفين حتى من أصحاب رسول الله كان بالأبو ذر وغيره كان يجيبونهم ويضربونهم وين في مجلس الخليفة ليش على أشياء كلمة حجاها حديث رواه من هذا القبيل. لا تذكر فضائل لآل البيت. ومن جانب آخر اللي يذكر فضائل لفلان وفلان هذا يكرم يزيد رزقه من بيت المال وهكذا. هاي السياسة كانت متبعة لمدة أعوام يعني مو عام وعامين. إذا تقرؤون بعض الكتب يذكر مثلا خصوصا مثلا فترة معاوية هو اللي كلش شجع على هذا المنوال. معاوية كلش اللي يمدح عثمان ويعلم من شأنه ويذكر فضائله هذا يكرمونه ويقربونه ويصير إلى حظوة عند الوالي. لكن اللي يذكر علي لا بالعكس هذا يقطع رزقه من بيت المال ويهان وبعضهم تهدم داره وهكذا واضح. فالناس شلون تتعامل وعدهم يعرفون يسمونه العرفاء ذول شلون عدنا أنا أشبههم المختار اليوم بوقت الحاضر مرتبط بيما مرتبط بالمجلس البلدي ومرتبط بالدولة. فعدهم كان هذول العرفاء ذول هم المسؤولين على المناطق ومرتبطين بقصر الوالي وذول يريدون من عندهم يعطونا أسماء السكن يعني الناس اللي ساكنين عندكم يجيبوا لهم مثل ما سوى أول ما طب عبيد الله بن زياد لعنة الله عليه أمر ذول العرفاء أن يسوون جرد بالكوفة يدور على مسلم رأسا قال لهم يسووا له جرد بالناس وأي واحد غريب طلعونه إلي. فبالتالي هذا يعني ما أطى اسم مسلم بن عقيل وشردوه بذيك اللحظة لأنه كان حتى هذا اللي يخون من هذول اللي ما يستجيب الأمر قصر الخليفة تدري شو يسوون له يصلبونه ويخلونه يعني يخلونه هيك قدام الناس سنة سنتين ثلاثة في سبيل يصير عبرة عبرة الغيرة. أنت ما نفذت أوامر القصر وأوامر الخليفة أنت شبيه أنت تصلب، مثل ما شلون صلبوا يعني زيد 4 سنوات ظل زيد بن علي رضوان الله عليه 4 سنوات مصلوب يعني معلق وهو مقتول، وحرس علي حرس علي على واحد بعدين نزلوه ورا 4 سنوات ينزلون جثة زيد بن علي رضوان الله عليه وهو بزمن الصادق عليه السلام يحرقونها ويطبون للبحر ويذرونها هيك رماد وينثرونها. شايفته هيك حتى تشوف القلوب شنو بيها، ليش ذيك القلوب اللي كتبت التاريخ شنو بيها تلتفت. يعني اليوم انا بنقول لك يا برويلي قصه اجدادك ابائك عمامك، مره تحكي بصدق ومره لا، حاشاك تريد انت ما تريد تبيض وجههم، تعكس الواقع، الواقع اللي كانوا عايشينه تعكسه. فبالتالي انا شو اصلي؟ يوصل للواقع المعكوس، يوصل للواقع المشوه، لكن هذا كله الى غايات كان يريد يطفئون هذا النور، نور النبي وآل البيت، نور السماء، نور الهداية. كل مقصدهم إيش كان يريد يسوون؟ يريد يلغون هذا النور اللي جاء به النبي صلى الله عليه وآله، كان هداية للبشرية وخاتمة للأديان. واضح؟ فالآية الكريمة لما تذكر من بعد هالمقدمة اللي صارت في ذهنك، لما تقول يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. ترى كثير منهم كفر هيك لقلقت لسان الشاهدة وأكو نفاق داخلي. فالباري جل وعلا يوصف هذه الحركة اللي كانت بالتاريخ من أجل إطفاء نور الهداية ونور النبوة ونور الرسالة المحمدية اللي كان يريد يطفونه، يشبهها بنفخة من الأفواه. واضح؟ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، يشبهها بنفخة من الفم، ومهما تكون هاي النفخة من الهواء من الفم لا تطفئ نور الشمس ولا تطفئ نور الله سبحانه وتعالى الذي هو نور السماوات والأرض. يريدون ليطفئوا نور الله، نور الله، الله نور السماوات والأرض، هذا كل النور يطفونه بنفخة يشبهونها. بعضهم يضرب مثال من المفسرين يقول يعني مثل الخفافيش تريد تغيب عن الشمس تضم روحها بالنهار على أنه تغيب نفسها وبعدين تطلع بالليل، هي ما سوت شيء، الشمس ظل بمكانها وهي اللي ضمت نفسها. أنت لما تنفخ نفخة بسيطة وتريد تغيب هالنور الحقيقي هذا كله يروح هباء منثورة والحقائق تبين. فاللي اليوم الباحث الحقيقي لما يرجع للتاريخ ويقلب صفحات التاريخ ويلقى هذه المفارقة بالتدوين ايش راح يلتفت؟ راح يلتفت الى عظمة اهل البيت ومكانة اهل البيت، بحيث انه اعجاز حقيقي ان التاريخ حفظ مع هذه المؤامرات التي كانت على طول الخط للأئمة عليهم السلام ضد الأئمة، على هاي المؤامرات كلها اللي كانت ونور اهل البيت باقي شاخص، ماكو واحد اليوم من العلماء ما يمجد الأئمة المعصومين عليهم السلام، ولا يوجد عالم من العلماء في زمن يسألونه ما يجاوب أن أفقه الناس أزهد الناس أعلم الناس أفضل الناس كان منه فلان اللي في زمنه. حتى أبو حنيفة لما يسألونه شي يقول أفقه الناس منه كان، يقول جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. وهكذا، فهذا إعجاز لا مو إعجاز، إعجاز حقيقي أنه مهما تكالبت الظروف على أطفاء نور الله وأطفاء نوري أي معصوم من المعصومين عليهم السلام الذي يمثل حلقة من حلقات الهداية بهذا المشروع الإلهي، مهما يكون فالنتيجة شبيهة النتيجة لصالح السماء وتعاليم السماء. التفتوا ياي، ولذلك هم خلقوا ما خلقوا من الأمور في سبيل أن يطفئوا ذلك النور من هالمضايقات المادية ضايقوا على أهل البيت. يعني الإمام الصادق عليه السلام عاش محن، الإمام الصادق عليه السلام عاش قرابة 40 سنة، قرابة 40 سنة هو في ظل حكومة بني أمية وبني العباس، 40 سنة والإمام صابر ترى مو قليلة. أنت اليوم لما شوية أصفن وين نفسك وشوف السنة والسنتين والثلاثة والأربعة، وشوف المجتمع حس إحنا قاعد ينفر من التصرفات المشينة، بينما كان بذيك الفترة أكو ظلم وأرهاب قاسي جداً على المجتمع عامة لكل من خالف السلطان وخالف الولاية وعلى العلويين خاصة. والإمام كان يرى بأم عينه كيف كان الظلم لآل البيت وللعلويين، شلون محرومين، شلون مضطهدين، شلون أكو يعانون ما يعانون من التشريد والتجويع والسياسة القاسية المالية وغير المالية. واضح وياي تلتفت؟ مع ذلك من الناحية الاجتماعية كان الإمام يعيش تلك الظروف، الظروف القاسية، كان محاصر من قبل الولاة. يعني أولهم لقب السفاح، يعني أبو العباس السفاح، من قد ما أراق بدماء أهل البيت لقب بالسفاح. وبعدين أبو جعفر المنصور، وأنت شوف أنت ما شاء الله أبو جعفر شي يذكرون لك عنه كيف وكيف ما فعل ما فعل. واضح؟ فينبغي الالتفات إلى هذا الأمر. واضح؟ ينبغي الالتفات إلى أنهم استعملوا سياسة، أول وحدة ضيقوا ماليا على آل البيت عليهم السلام وحرموهم فيهم، يعني ناس ساكنة في قصور وأهل البيت عليهم السلام تلقى في بيوتهم بساط بسيط وقرآن وسيف ومن هذا القبيل، أشياء بسيطة ولا تجد الأشياء الثمينة أبدا. نجي إلى أنه زرعوا المنافقين في خط أهل البيت وصارت ناس منافقين يظهرون الإيمان ويبطنون النفاق، نعوذ بالله. أهن يقولون بالوجه مراية وبالقفص اللاية، يعني هو يعمل هذا العمل اللي إلى وجهين، وجه قدام الناس ووجه بينه وما بين، مثل ذول الناس القرآن يوصفهم لما وي الشياطين شكل وي المؤمنين شكل، إذا التفوا بالمؤمنين قالوا إحنا وياكم، راحوا للشياطين قالوا إحنا وياكم، وهكذا الوجهين ما يفلح، الوجهين ما يفلح أبدا، 100% يخيب. فتشوفهم دسوا المنافقين، وهم عاش الإمام الصادق ضيق شديد من المنافقين أصحاب الوجهين. وكذلك استعملوا أساليب قذرة من خلق تيارات ومذاهب وباطلة، وبالتالي الإمام هم اصطدى لها بشكل مباشر وغير مباشر، إلى أن ركز الإمام الصادق عليه السلام في حياته على نقطتين مهمة أحبتي. النقطة الأولى اللي ركز عليها الإمام هي تركيز العقيدة الحقة، وهي عقيدة أهل البيت اللي تمثل رسالة السماء، ركز عليها وبدأ يبني جيل، وبدت ذيك الحوزة العلمية اليوم احنا امتدادها للإمام الصادق عليه السلام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، امتدادها إلى مسجد الكوفة. بعضهم يذكر يقول أنا شفت 900 شيخ في مسجد الكوفة كلهم يقولون حدثني جعفر بن محمد الصادق، يعني 900 طالب كلهم ذولا استاذهم الإمام الصادق، غير 4000 اللي يروون علي الإمام كلهم ثقات يروون عن الإمام، يعني حدثهم الإمام وهم يروون، يقول حدثني جعفر بن محمد الصادق. وهكذا نشر العلم، نشر المعرفة، تركيز العقيدة في نفوس المؤمنين. لأن أنا من أسئلك اليوم شنو فايدة التغيير الظاهري إذا ما أكو تغيير جذري، تغيير جذري باطني. الله يقول لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأهل البيت عليهم السلام يعلمون بالقوم وما يريدون. القرآن يقول إن يظهروا عليكم شو يسوي لكم؟ يرجموكم، يعني هم بس يطلعون عليكم يصيرون فوقكم يرجمونكم، مثل ما بني العباس صاحوا نريد دولة آل البيت، بس قعدوا على الكرسي وإذا بهم يقتلون آل البيت عليهم السلام. ولذلك الإمام يعني واحد وداله رسالة من بني العباس يقول له انهض ويانا واحنا نبايعك، كض الرسالة، حرقها الإمام الصادق عليه السلام، حرق الرسالة وقال من؟ قال لهذا الرسول، قال له هذا جواب رسالتك، انتهى الموضوع، روح بلغ شنو شفته، بلغه. انت تريد انهض وياك، انا ادري بيك انت تضيء الطريق لغيرك، اكو ابيات شعر استشهد فيها الإمام، يضيئون الطريقة لغيرهم، هو مو هذا القصد، أنت تريدني تذوبني شمعة بطريقك، أنت تريد تطفي نوري في طريق أنت تحقق مكاسبك ومغانمك، ما مخلصين، ما يردون رسالة السماء، يردون المغانم، بس قعدوا على الكرسي حتى بني العباس، وإذا بهم يقتلون آل البيت، ومنهم من سعى لقتل الإمام الصادق عليه السلام كثيرا، هو أبو جعفر المنصور شقد يقولون بالسبع مرات يدعو الإمام يريد قتله فعلا 100%، ويجي الإمام وإذا الإمام يقرأ دعاء ويفلت من عده، وإذا بس يجي يرحب به يعطي كسوة ويرجعه، وهذا تلقى الحرس اللي يجيبه يعني كان مشدد عليه ويقول له هسه جيبه لي، هسه أقتله، هسه كذا، لما يجي ويشوفه يقرا دعاء يقعد يم الوالي تشوفه يكرمه يوديه يقول له شنو قريت يا ابن رسول الله؟ تشكلت مجربينه قدعيه للامام الصادق حتى كنا بزمن الطغاة يعني تجربن يعني يودون عليك ياخذونك كذا تقرا الدعاء يسولفون وياك شنو انت ايش اسمك وين اهلك يلا فيما لا اروح تتعجب تقول سبحان الله هو هذا حول الله وقوته ما انا ما بيدي شيء بيد الله والمعصوم كان مسلم امره بيد الله جل وعلا. فالامام الصادق عاش حياه اجتماعيه قاسيه وعاش حياه علميه مزدهره. طبعا بفتره الامام الصادق عليه السلام نشطت الحركه العلميه الكلاميه الفلسفيه الفقهيه الرواتيه، طبعا كل العلوم فيزياء كيمياء تشوفون وتسمعون مثل فلان عالم كيمياء اخذ عن الصادق عليه السلام، فلان عالم فيزياء اخذ عن الصادق عليه السلام، وهكذا اكو نشاط علمي وازدهار علمي مو طبيعي كان، واكو نقل للتراث العلمي من بعض اللغات الى اللغه العربيه هم في زمن الصادق عليه السلام، كانوا يترجمون الكتب. فالامام ركز على نقطتين، النقطه الاولى تركيز العقيدة الحق في نفوس أتباعه، ما عليه بالتيارات الموجودة المنحرفة لأنه يريد يبني جماعة صالحة. اثنين، حافظ على نشر الإسلام. أحبتي الإسلام يذكرون أهل المعرفة والعلماء يقولون أن الإسلام يتكون من ثلاث جوانب، الجانب الأول عقيدة وركز عليها الإمام عليه السلام، الجانب الثاني أخلاق، وهذه جملة الآداب والأخلاق اللي يتحلى بها. طبعا اكو فرق بين الآداب واكو الأخلاق، يعني انت اول مرة تلتزم بالآداب، يعني آداب الجلوس، آداب الخروج، آداب النوم، آداب كذا، آداب الشريعة رسمت لك، من تريد تطب للمسجد طب اليمنى، من تريد تطلع اطلع باليسرى، من تريد تنام نام كذا على اليمين او على اليسار او على الظهر لا تنام على البطن، من مثلا تريد تاكل اجلس، هاي آداب يعبرون عنها. الآداب مقدمة للأخلاق، أنت أول مرة تلتزم بالآداب فترة من الزمن، بعدين هذه الآداب أنت تتعود عليها، من تتعود عليها وترتكز في نفسك وتصير عادة ما تقدر تتخلى عنها، تصير ملكة يعني صفة راسخة في نفسك، من تصير صفة راسخة في النفس ما ممكن تنفك عنها، أنت شو تصير عبر عنها؟ عنها خلق، هذا خلق إنسان تلبس به بعد ما ينفك عنه، واضح؟ فالمنظومة الإسلامية تتكون أول مرة من العقيدة، عقائد عندنا، أنت مسلم إلك عقائد خاصة، أنت مسلم إلك أخلاق خاصة، وهكذا في كل شيء، والتكاليف والمسؤوليات، أنت مسلم عليك مسؤوليات وعليك تكاليف قد شرعها الله سبحانه وتعالى أن تلتزم بها. ذن الثلاث قنوات، أنا اليوم مسلم شنو علي؟ عقيدة وأخلاق وتكاليف. الإمام ركز هذا أن العقيدة والأخلاق بمسيرتهم زرعوها بالمجتمع، زرع حسد، من اللي باوع للأئمة ما يشوف الخلق الحسد، ما يشوف التصرف الحسد، وبالتالي كذلك نشر الإسلام والتكاليف والمسؤوليات في المجتمع في سبيل أن يبقى نور الله في أرضه، في سبيل أن يبقى نور السماء وتبقى نور الرسالة على ما جاءت به السماء من قبل الأئمة. التكاليف قد حملوا بها سلام الله عليهم أجمعين وأدوها للمجتمع، ملتفت وياي. فهذه المسألة الإمام ركز على جوانب وعاش جوانب قاسية، لكن مع ذلك الولاة شنو ينظرون إلى ما هو عليه جعفر بن محمد الصادق، ينظرون إلى عظمة جعفر بن محمد الصادق، ينظرون إلى هيبة جعفر بن محمد الصادق، ينظرون إلى مكانته، شأنيته بالمجتمع، القلوب اللي تهفو إليه، كلمته اللي يتحرك المجتمع، سكوته اللي ما شاء الله كان يعني يربط يعصر قلوب الظالمين. سكتة الإمام عاصر ما عاصر من الثورات، ثلاث ثورات أربع ثورات وهكذا، لكن الإمام تشوفه إلى موقف علني شيء، موقف سر شيء للخواص. وبالتالي سعي الظلمة لقتل الإمام، سعوا سعيا حثيثا وحاولوا عدة مرات أن يقتل الإمام، منها مرة عمر المنصور لعنة الله عليه، أبو جعفر المنصور عمر الوالي محمد بن سليمان إيش قال له؟ قال له أريدك تروح تحرق دار الإمام الصادق. الإمام الصادق كان بالمدينة المنورة، ولادته بيها أو وفاته بيها هم كذلك في سم، لا ودفن هناك بالبقيع، فكان يجيبونه بعض الأحيان لبغداد ويرجعونه، يستدعون الإمام ويرجعونه. فمنها قال له يا فلان تذهب تحرق دار الإمام الصادق عليه السلام، يقول هذا هم حمل الحطب مثل ما حملوا الدار سيدة النساء، لأنها صارت سنة عندهم، صارت عادة عندهم. حملوا الحطب وجاءوا به وضعوه على باب دار الإمام الصادق عليه السلام، أضرموا النار. يقول وإذا بالنار تدخل إلى بيت الإمام. الإمام عليه السلام خرج مرعوبا، وإذا به يطفئ النيران ويرى بناته ويرى زوجاته يهرولن من غرفة إلى غرفة، من حجرة إلى حجرة، في فناء الدار. هناك صياح، هناك عويل. أطفأ النيران. في ثاني يوم يقول دخلوا الخلاص، دخلوا أصحاب الإمام، وجدوا الإمام سلام الله عليه يبكي. واحد منهم قال له مولاي لماذا تبكي يا ابن رسول الله؟ انت ليش تبكي؟ تبكي على الدار؟ فدوى لك الدار، الدار احنا نعوضها. وإذا بالإمام يعلى بكاؤه ونحيبه، وهو ينادي ما على الدار حزني. شنو الدار يحزن عليها؟ شنو هالحجار؟ شنو هالبيت؟ هو الدنيا عايفينها كلها من أجل الآخرة. قال ما على الدار حزني. إذن ما على ما حزنك يا ابن رسول الله؟ لما أنت حزين؟ لما أنت باكي؟ قال عندما أضرمت النيرة ورأيت بناتي يفررن من غرفة إلى غرفة. الله أكبر. رأيت بناتي يفررن من الدار، من دار إلى دار، تذكرت فرار عماتي. يوم نادى المنادي يوم عاشوراء، أضرموا النار في بيوت الظالمين. أيوة ويلاه والسيدة، والله من شبة النيرة انفرت كل العيال. والله بس العقيلة تحيرت والدمع همال. والله قالها عدوها اش حيريج يا رباتي الادلال. قالت لعدن عليل من المرض ما يقدر يقول، والله هو الشريد اللي بقيت من نسلة حسين. زينب وين كانت واقفة؟ باب الخيمة. الله أكبر. والعليل في الداخل، والنيار تلهب، النيران تلهب الخيام. نادى الإمام زين العابدين عم زينب أمر النساء أن تفر بلا وجوههن في البيداء. فرت النساء، أخذنا يحمن في الميدان إلى أن جاء الليل. وزينب لملمت النساء، لملمت الأطفال. اللي مات مات، اللي سحقت الخيل، اللي قتل. زينب منكسرة لكن هي صابرة محتسبة عند الله. ويا علي اللي الغوال. وين وجهها؟ وجهها على الغد، تريد ابو الحسن علي. ادقل لابوي يا 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 ويا علي اللي الغوال، وانا حرمه وغريبه ومالي احقاب. ويا بيمن يا ابويا القلب يضمع. والله والحسين هالعين دي يمدد، والله وابن والد العباس ما رد. ابويا خلصوا هلي الله والحواد. زينب تشكل الإمام لكن هي تنادي على النساء، تريد الكفيل، تسمع أنين الأطفال، تسمع بكاء الثكلى. هذه النساء، هذه الأرامل. والله نادت يا الحرام قومي العاتب الله ما والعاتب والله نادت يا الحرام قوم نمشنا لعند اللي تكفل لابن خنا والله نريد يقوم ويريدنا الوطن ما هو الجابنا وبينا يتوزع هيهات أن يعود الزمان بكم وما للزمان من ميعاد إلهي نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد نسألك بحجتك بإمامك الإمام الصادق عليه السلام إلهي اعمر قلوبنا بطاعتك ولا تخزنا بمعصيتك إلهي فقهنا في الدين وزدنا علما والحقنا بالصالحين وفقنا لمرضاتك وطاعتك واتباع أمرك ونيل رضوانك يا كريم اكتم لنا بالعاقبة الحسنة إنك على كل شيء قدير اللهم رب اقضي حوائج إخواني الحاضرين فردا فردا شافهم وشافي مرضاهم ومرضانا ومرضى المؤمنين ومن أوصانا بالدعاء يا كريم اللهم انصر إخواننا المجاهدين اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واخرج المؤمنين منهم سالمين غانمين يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآله وعجل لوليك الفرج والعافية والنصر يا رب العالمين إلهي ارحم موتانا وموتى الحاضرين وشيعة أمير المؤمنين لا سيما موتى المؤسسين وأصحاب المحل يا كريم وموتانا إنك أرحم الراحمين ومن أوصانا بالدعاء إنك على كل شيء قدير إلهي بلغهم منا ثواب الفاتحة مع الصلوات
اللهم صل على محمد